أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. لا زال الكلام في الفصل الخامس في النكاح المنقطع، هذه حسب النسخة القديمة. الفصل السابع بالنسبة للنسخة الحديثة. وصلنا إلى المسألة 231. قال المصنف، يعني كلامنا بعد في العقد، قال المصنف حفظه الله تعالى: إذا باشر الزوجان العقد. الأصل بالعقود أحبائي الناس هي تباشر العقود بنفسها، هذا الأصل. يعني أنت تبيع، أنت تستأجر، أنت توكل، أنت إلى آخره، يعني أن يباشر الشخص هو العقد بنفسه. لكن ممكن انه يكون لا يوكل وكيل عنه. قال: اذا باشر الزوجان العقد المنقطع وبعد تعيين المدة، خلينا نفترض اتفقوا لمدة يوم او شهر او سنة، واتفقوا على تحديد المهر، خلينا نفترض دينار او درهم او الى اخر شيء له مالية. قالت المرأة مخاطبة للرجل، يعني عندنا ألفاظ متعددة، هاي راح يذكر من عندها: أنكحتك نفسي أو أنكحت نفسي منك أو لك أو إياك في المدة المعلومة على الصداق المعلوم. طبعا مو إلا أنكحتك، زوجتك هم راح يعطيكم مثال عليها، متعتك هم راح يعطيكم مثال عليها، يعني ثلاث ألفاظ عندنا. تمام أعزائي؟ فقال الرجل: قبلت النكاح. قال: قبلت النكاح، فشن الحكم؟ هذا طبعا النكاح يصح زين، بس لابد أن يكون بوحدة من ذن الثلاثة. يعني وحدة من ذن الثلاثة إحنا ما نعينها، يا أهلتي أنت اختار يا أهل تعجبك تستعملها استعملها، بس بشرط تكون وحدة من ذن الثلاثة. فقال الرجل: قبلت النكاح، صح العقد. وكذا لو قالت المرأة، المرأة راح يستعمل كلمة زوجتك، كان بالمثال الأول أنكحتك، زوجتك نفسي أو زوجت نفسي منك أو بك في المدة المعلومة على الصداق المعلوم. فقال الرجل: قبلت التزويج. وهكذا إذا قالت المرأة: متعتك نفسي، إلى المرأة جاب كلمة متعت، إذن الأولى جاب كلمة أنكحت والثانية زوجت والثالثة متعت نفسي إلى الأجل المعلوم بالصداق المعلوم، فقال الرجل: قبلت المتعة. كل هذا يصح، ذول هم باشروا العقد بيناتهم. هذا سواء كان عقد نائمي أو منقطع هم بيصير المباشرة. واضح أعزائي؟ هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، أو خلينا نسميه المحتمل الثاني، الثاني: ولو وكلا غيرهما. هالمرة مو هم رح يجرون العقد، وكلاء عنهم. هسه هذا هو المعروف عندنا، انه الرجل يعني المرأة العفو يجي وكيل عنها يعقد لها، اما ابوها يعقد لها بالولاية، واما يجيبون الشيخ او السيد او المؤمن ياخذ وكالة من عندها ويجري لها العقد. هذا هو المعروف عندنا. تمام. وممكن انه اثنينهم يوكلون وكلاء، كل من يوكل واحد، المرأة توكل زيد والرجل يوكل عامر في إجراء العقد، فيقعدون الوكلاء بيناتهم يجرون العقد. شلون يجرون العقد؟ هم يستعملون وحدة من ذن الثلاث صيغ بس بالوكالة. تمام عيني؟ خلنا نشوف العبارة شنو اللي قال بيها. قال: إذا وكلا غيرهما وكان اسم الرجل أحمد مثلا واسم المرأة فاطمة مثلا، فقال وكيل المرأة: أنكحت موكلك أحمد موكلتي فاطمة. هذا إيجاب من صاحب من وكيل المرأة. أو أنكحت موكلتي فاطمة موكلك أحمد، أو من موكلك ضاف لها من، أو لموكلك، هالمرة استعمل اللام في المدة المعينة لأنه زواج متعة لابد بمدة معينة، على الصداق المعلوم اللي هو أيضا متفقين عليه، إذن عندنا ركنين مهمات في زواج المتعة، تحديد المدة وتحديد المهر وإلا يبطل العقد. فقال وكيل الزوج قبلت النكاح لموكلي أحمد في المدة المعلومة على الصداق المعلوم، يصح مثل هذا العقد. وكذا يصح لو قال وكيلها، وكيل المرأة، زوجت، هالمرأة جاب بدال كلمة أنكحت زوجت، زوجت موكلك أحمد موكلتي فاطمة، أو زوجت موكلتي فاطمة موكلك أحمد، أو من موكلك أحمد، أو ب موكلك أحمد، هالمرة جاب الباء، في المدة المعينة على الصداق المعلوم. فقال وكيل الرجل قبلت التزويج لموكل أحمد في المدة المعينة على الصداق المعلوم. وهكذا يصح لو قال وكيلها، وكيل المرأة، متعت، هالمرة جاب كلمة متعت، إذن استعمل كل الصيغ. زين، وهكذا لو قال وكيلها متعت موكلك أحمد موكلتي فاطمة إلى الأجل المعلوم بالصداق المعلوم. فقال وكيل الزوج قبلت المتعة لموكلي أحمد إلى الأجل المعلوم بالصداق المعلوم إلى آخره من العبارات. كلها هاي يصير هالمرة، يعني كان هاي النقطة الثانية كان بالوكالة من طرف الرجل وطرف المرأة، وكالة من الاثنين. زين، هسه القسم الثالث انه لا، راح يكون وكيل من جهة واصيل من جهة. فالقسم الاول رقموه 1 2 3، القسم الاول كان بالاصالة عن الاثنين، هم اجروا العقد بيناتهم. الثاني، القسم الثاني لا، بالوكالة عن الطرفين. القسم الثالث لا، واحد بالمباشرة وواحد بدون مباشرة. هذا بدون مباشرة قد يكون وكيل وقد يكون ولي. خلينا نشوف. قال ولو كان المباشر للعقد وليهما، فقال ولي المرأة أنكحت ابنك أو حفيدك أحمد، ابنتي أو حفيدتي فاطمة حسب نوع الولاية، أو أنكحت ابنتي أو حفيدتي فاطمة ابنك أو حفيدك، أو من ابنك أو من حفيدك، أو لابنك جاب اللام قبلها جاب المن، أو حفيدك أحمد في المدة المعلومة على الصداق المعلوم. أو قال ولي المرأة زوجت ابنك أو حفيدك أحمد ابنتي أو حفيدتي فاطمة، أو زوجت، هالمرة جاب مرة أنكحت مرة زوجت، حفيدتي فاطمة ابنك أو حفيدك، أو من ابنك أو من حفيدك، أو لابنك أو بابنك، هاي العبارات كلها مرة يغير بحرف الجر، في المدة المعلومة على الصداق المعلوم ومن هالكلام هذا. أو قال ولي المرأة بالولاية متعت ابنك، هالمرة جاب كلمة متعت، متعت ابنك أو حفيدك أحمد ابنتي أو حفيدتي فاطمة إلى الأجل المعلوم بالصداق المعلوم. فقال ولي الزوج قبلت النكاح أو التزويج أو المتعة لابني أو لحفيدي أحمد في المدة المعلومة على الصداق. كل هاي العبارات تصح. زين، وتعرف كيفية إيقاع العقد. هسه نريد نعرف أنه ذولا أجروا العقد بالوكالة بالولاية بالأصالة بالمباشرة. قال وتعرف كيفية إيقاع العقد لو كان المباشر له في أحد الطرفين أصيلا وفي الآخر وليا، لأنه إذا وكيلا يقول موكلتي، وإذا وليا يقول ابنتي أو حفيدتي، صح؟ أو في أحد الطرفين وليا وفي الطرف الآخر وكيلا مما تقدم، فلا حاجة إلى التفصيل. من يقول زوجت نفسي إذن هاي بالمباشرة، من يقول زوجت موكلتي هاي بالوكالة، ومن يقول زوجت ابنتي أو حفيدتي هاي بالولاية، وهكذا. مسألة 232، هاي المسألة وإن كانت مطولة بس ترى فكرتها واحدة أعزائي، والزواج الدائمي هم مرت علينا مثلها. مسألة 232، كل من لا يجوز نكاحها دواما عينا، مثل أم الزوجة ما يصير تزوجها بعد، تحرم عليها مؤبدا، أو جمعا مثل أخت الزوجة ما يصير أجمعها هي، ولا تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، ذاتا أو لعارض ذاتا، هاي اللي قلناها بذاتها ما يصير الزوجها أم الزوجة، أو بذاتها ما يصير أجمعها ويا أختها أخت الزوجة، أو لعارض مثلا قلنا العدة ذات العدة هاي بسبب العارض الموجود أو بسبب الإحرام، هاي العوارض اللي مرت علينا هاي كلهن بالدائم اللي قلنا لا يجوز نكاحها متعة. حتى في بنت أخ الزوجة وأختها، بنت أخوها بنت أختها ما يصير الزوجها متعة إلا بموافقتها، فلا يجوز التمتع بهما بنت أخو زوجتي وبنت أخت زوجتي من دون إذن الزوجة، كما مر في الدائم التي هي عمتها أو خالتها. نعم لا بأس بالتمتع بالنصرانية واليهودية، قلنا هذا ذا ما عنده زوجة ويريد الزوج متعة من يهودية أو نصرانية يصير، وإن كان لا يجوز نكاحها دواما. اليهودية والنصرانية ما يصير واحد يتزوجها دائمي، كما مر في المسألة 205 ذكرناها هناك. وهكذا مسألة 233، يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر، هذا الشرط، هذا الركن الأول واللي هو الأهم، أهم شيء في زواج المتعة إنه لابد إنه نذكر المهر، يعني بحيث إذا ما ذكرنا المهر، طبعا الزواج الدائمي يختلف عن المنقطع، الزواج الدائمي إذا ما ذكرنا المهر نروح إلى مهر المثل، أنا تزوجت من امرأة زواج دائمي وما ذكرت المهر ما أمهرتها، شنو الحكم؟ قال انطيها مهر المثل. بينما بزواج المتعة لا يبطل. يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر، هذا بينما الزواج الدائم أعزائي راجعوا عليه مسألة 292 الزواج الدائم. فلو عقد بلا ذكر المهر في العقد عمدا، هاي الصفة الأولى متعمد ما ذكر المهر، أو جهلا، هاي الصفة الثانية ما يدري أنه لازم ينذكر المهر، أو نسيانا، لا كان بباله بس نسوا يقولوا، أو غفلة، هاي نقطة رقم 4، أو غير ذلك تسامحا خلي نقول، هاي نقطة رقم 5، فكل هذه المسائل أعزائي يبطل العقد، بطل العقد. وكذا يبطل العقد لو جعل المهر مما لا يملكه المسلم، كما لو أمهرها الخمر والخنزير. الهن مالية خلينا نفترض، طبعا هي ليس لها الشارع المقدس أسقط المالية من الخمر والخنزير، فليس لها مالية، وهذا أخذته في كتاب البيع أعزائي هناك. فإذا قالها زوجتك نفسي بمهر قدره مثلا خنزير أو 10 من الخنازير أو الكلاب، فهذا أيضا يبطل لأنه ما كأنما ما أمهرها شيء. وكذا يبطل العقد لو جعل المهر من مال الغير مع عدم إذنه ورده بعد العقد. قلت له يا أبا زعان تزوجت من هند وجعلت مهرها الشات مالتك، قالوا أنا شو اللي علاقة يا أبا، أنت تتزوج هند أنا أعطيك الشات مالتي، مهر الزوجة كان ما لي علاقة، فهذا يعتبر العقد أعزائي شنو؟ باطل. وهكذا نعم إذا قبل بعد ذلك وافق، قلت له يا أبا أنا تزوجت من هند وجعلت المهر مالي سيارتك أو شاتك أو من هالقبيلة أو كتابك، وافق، نعم يصح هذا العقد. فهذا الفضولي إذا تتذكروا بالجزء الثاني مر علينا، يعني يعتبر المهر فضولي لأن يعني بدون إذن من له الإذن في ذلك. طيب مسألة 234، يصح أن يجعل المهر عينا خارجية، يصح أن يجعل المهر عينا خارجية، هذا كتبه علي رقم 1، هذا الكتاب هو المهر مالك، هذا الدينار، من دا أقول هذا، هذا مشخص بالخارج، زين هذا يصح، وهذا هو يعني الأتم يعني مشخصاته بالخارج. وأيضا يصح نقطة رقم 2 كتبه عليها كليا في الذمة، إلج في ذمتي موسوعة كتب، إلج في ذمتي 100 دينار. احنا هسه اللي دا نشوف الفرد الغالب عندنا في مجتمعنا اعزائي من يروحون يجرون العقد ما ماخذين معاهم مبلغ من المال، بس مجرد اتفاقات بعدها بيوم بساعة بسنة يأخذها ويروح يدفع لها المبلغ أو يروح يشتري لها الملابس بهذا المبلغ إلى آخر يصير. وكليا في الذمة كما يصح أن يجعله منفعة، هاي كتبوا عليها رقم 3 منفعة. شلون؟ مثلا قالها تزوجيني على أنه يكون أجار المنزل إلك لمدة سنة، أو ركوبك بالسيارة، أو الحليب مال الشات يكون إلك، أو غيرها من المنافع، ثمر البستان إلك إلى آخره، كله يصير هاي منافع. منافع أو عملا محللا صالحا للعوض. العمل هم إلى مالية أعزائي، هذا هناك أخذت أعزائي في كتاب البيع بالثمن، الثمن والمثمن، شنو لازم يكون الثمن شنو لازم يكون المثمن، هناك ذكرناها. أو عملا محللا صالحا للعوضية، مثلا أتزوجك مقابل أنه أبناء لك بيت، أحرث لك أرضك، أصبغ لك دارك إلى آخره، كلها هاي الأعمال محترمة إلها مالية، يصير مقابلها يكون أكو ثمن، ماكو مشكلة لا بأس في ذلك. فهذا يسموها شروط العوضين، الفصل الثالث كان شروط العوضين بالجزء الثاني صفحة 34 شروط العوضين، إذا تتذكرون 7 شروط: أن يكون عينا، أن يكون مالا، أن يكون معلوم المقدار، معرفة جنس العوضين، أن يكون ملكا، أن يكون طلقا، القدرة على التسليم. لأن الشروط إذا تراجعوهن في محاضراتنا تلقون أنه كلهم ذكرناه، يعني مو ذكرهم بالجزء الثاني الفصل الثالث شروط العوضين صفحة 34 بالنسخة مالتي القديمة. نفسيتهن هنا أنا يتحدث عنهن في كتاب النكاح، لأنه المهر لابد أن تكون له مالية. وهكذا قال: أو عملا محللا صالحا للعوضية، لأنه أكو أعمال تصلح للعوضية وأكو أعمال ما تصلح للعوضية. زين، بعد هسا 4 نقاط: الأولى عينا يصح، الثاني كليا هم يصح، الثالثا منفعة يصح، 4 عملا محللا يصح. زين، بل وحقا من الحقوق المالية، حق من الحقوق المالية مثل حق الاختصاص اللي مر عليكم أيضا في أول الجزء الثاني. حق الاختصاص إلى مالية، يصير واحد يرفع إيده مقابل عوض من الثمن، فيقولها حقي باختصاصي بهذا الخمر بهذا الخنزير يكون إلك مقابل أنه تتزوجيني يصير. أو حقا من الحقوق المالية، ليش قال عنا حقوق مالية؟ لأنك حقوق مو مالية ليس لها مال، مثل حق الحضانة هاي ما إلها مالية، حق المبيت عند الزوجة إلى آخره، هاي حقوق لكن ما مقابلها مال. الحقوق المالية القابلة للانتقال، لأنه كحقوق مو قابلة للانتقال، كحق التحجير ونحوه، ذكر لكم حق التحجير. أنا سابقا تحدثت عن مسألة الحقوق، قلنا الحقوق لها أنواع، يعني أنواع الحقوق بعضها قابل للنقل وبعضها مو قابل للنقل، بعضها يقابل بمال بعضها ما يقابل بمال، بعضها قابل للإسقاط بعضها غير قابل للإسقاط، ومر عليكم يعني هواي من عدهن، مثل قلنا حق الاختصاص، حق الحضانة، حق القذف، حق الاستمتاع، حق الاختصاص، حق الشفعة اللي مر بمسألة 351، حق التحجير هسه اللي ذكره بمسألة 925، هاي كلها بالجزء الثاني صفحة 263، حق الخيار أيضا، حق الفسخ في الخيار بصفحة 60، حق السرقفلية أيضا بمسألة 449 صفحة 125. زين، وكثير من الحقوق هسه هذا، يعني حق الانتفاع بالحبس هاي أحد الحقوق، هاي من باب الوقف في كتاب الوقف مسألة 1592 صفحة 423، وحق الإجارة أيضا مسألة 486 صفحة 135، المهم مسائل متعددة أخذنا أعزائي في الحقوق إذا تراجعون، مسألة 352، مسألة 1212، مسألة 178، مسألة 1364، مسألة 91، وأنتم بعد راجعوا الصفحات اللي حتى تشوفون أنه ذيك كلها حقوق، أكو بعضها قابلة للنقل بعضها لا، بعضها تقابل بمالية بعضها لا، فهذا اللي ذكرناه لعله هو نزر يسير من اللي مذكور في الكتاب. بني مسألة 235 هذا يأتي الكلام عنها، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله. اللهم صل على محمد.